الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن وضحنا في مقام الثبوت إمكان جريان الأصل العملي في أحد طرفي العلم الإجمالي دون الطرف الآخر، أتينا إلى مقام الإثبات، وهو أن الأدلة الدالة على الأصول العملية هل تكفي لإثبات الترخيص، لإثبات البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي دون الطرف الآخر أو لا تكفي؟ قلنا بأن الأدلة لا تكفي للدلالة على ذلك، وذلك باعتبار أن الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي إذا اقترن بالترخيص في الطرف الآخر أيضا تستلزم مخالفة قطعية، وإذا كان في أحد الطرفين وحده المعين في أحد الطرفين المعين دون الطرف الآخر فهذا ترجيح بلا مرجح، وإذا كان بل الترخيص في طرف مردد فالطرف المردد لا معنى له، لا وجود للطرف المردد وعليه، فهذا يعني أن أدلة عليكم السلام أن أدلة البراءة أدلة الأصول المؤمنة إذن لا تدل على الترخيص في بعض الأطراف. وعلى هذا الأساس قالوا بالتساقط، قالوا بأن الإطلاق دليل الأصل العملي لكل طرف يتعارض مع إطلاقه للطرف الآخر فيتساقطان. وهناك اعتراض مشهور على هذا الكلام تصدى العلماء لدفع هذا الاعتراض. هذا الاعتراض يهدف إلى تصوير صورة لاستفادة الترخيص في بعض الأطراف من أدلة الأصول العملية، خلافا لما قلنا من أن هذا لا يمكن استفادته من أدلة الأصول العملية. هذا الاعتراض يهدف إلى أن يصور لنا صورة معقولة لاستفادة الترخيص في بعض الأطراف من أدلة الأصول العملية. كيف يصور لنا ذلك؟ يصور لنا ذلك بطريقة أننا بدلا عن أن نرفع اليد عن البراءة في هذا الطرف والبراءة في ذاك الطرف معا نهائيا، بدلا عن ذلك نقيد البراءة في هذا الطرف والبراءة في ذاك الطرف بقيد يعالج مشكلة المخالفة القطعية. لما وقع التعارض بين البراءة في هذا الطرف والبراءة في ذاك الطرف؟ إنما وقع التعارض بينهما لأننا لو أجرينا البراءة في هذا الطرف وفي ذاك الطرف معا لأدى ذلك إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. فلو أننا أجرينا البراءة في هذا الطرف بقيد والبراءة في ذاك الطرف أيضا بقيد، أدى ذلك هذين القيدين إلى معالجة مشكلة التورط في المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي، لا أمكن جريان هاتين البراءتين. وما هما القيدان اللذان يعالجان هذه المشكلة؟ القيدان هما أن نقول بأنه أنت في هذا الطرف البراءة نقيدها بأنك مرخص، هكذا نقيم، نقول بأنك مرخص في ارتكاب هذا الطرف لو لم ترتكب ذاك الطرف. يعني مثلا إناء نجسان، إناء نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، نجر البراءة عن شرب ما في هذا الإناء لو لم تشرب ما في ذاك الإناء، وبالعكس أيضا نجر البراءة عن شرب ما في ذاك الإناء لو لم تشرب ما في هذا الإناء. فنقيد البراءة في كل طرفين باجتناب الطرف الآخر. أنت مرخص في شرب هذا الإناء لو اجتنبت ذاك، ومرخص في ذاك لو اجتنبت هذا. لو أدخلنا هذين القيدين في البراءة عن هذا الطرف وعن ذاك الطرف لعولجت مشكلة المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، وذلك باعتبار أن هاتين البراءتين لا يصبحان فعليين معا، لأنه لو اجتنب هذا بل صار ذاك فعليا، ولو اجتنب ذاك صار هذا فعليا، أحدهما يصير فعلي، إحدى البراءتين تكون فعلية. بالاجتناب عن الإناء الثاني تصبح البراءة عن الإناء الأول فعلية، وبالاجتناب عن الإناء الأول تصبح البراءة عن الإناء الثاني فعلية. وهذا يعني أن المكلف ما رح يتمتع بكلتا البراءتين حتى يتورط في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. بالنتيجة المكلف ما رح يتمتع بكلتا البراءتين معا حتى يتورط في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال. وعندئذ يقول بأنه إذا لأجل معالجة التعارض بين البراءة في هذا الطرف والبراءة في ذاك الطرف يكفي أن ندخل هذين القيدين، يعني نرفع اليد عن إطلاق البراءة لهذا الطرف وإطلاق البراءة لذاك الطرف، لا نرفع اليد عن أصل البراءة في هذا الطرف وأصل البراءة في ذاك الطرف، لأن الضرورات تقدر بقدرها. نحن الدليل خب يساعد بطبعه لولا التعارض، يساعد على إجراء البراءة عن هذا الطرف وإجراء البراءة عن ذاك الطرف مطلقا. وإنما نقول بالتساقط أو برفع اليد عن البراءتين لأجل الضرورة، لأجل ضرورة التعارض، لأجل ضرورة التعارض بين البراءتين، لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. فلو أننا استطعنا أن نعالج هذه الضرورة برفع اليد عن إطلاق البراءتين، لم يحق لنا أن نرفع اليد عن كلتا البراءتين من أصلهما، فنحن بهذه الطريقة نستطيع أن ندفع الضرورة بأن نرفع اليد عن إطلاق هذا البراءة في هذا الطرف فنقيدها، نقيد البراءة، نرفع اليد عن إطلاقها، يعني أن البراءة في هذا الطرف لولا التعارض لكانت تدلها البراءة في هذا الطرف أنك مرخص فيه سواء أن ارتكبت الطرف الآخر أو لم ترتكب. الطبع الأولي لإطلاق البراءة في كل طرفين يقتضي أن يكون مرخصا فيه للمكلف سواء أن ارتكب الطرف الآخر أو لم يرتكب. الطبع الأولي للبراءة في كل من الطرفين مطلق من ناحية ارتكاب الطرف الآخر أو عدم ارتكابه. البراءات في هذا الطرف تقول لي بأنك مرخص في شرب هذا الإناء سواء شربت ذاك الإناء الآخر أو لم تشربه، الطبع الأولي للبراءة هكذا، كما أن الطبع الأولي للبراءة في الطرف الثاني أيضا مطلق، من ناحية أنك سواء ارتكبت الطرف الأول أو لم ترتكب الطرف الأول، هذا هو الطبع الأولي. ونحن المقدار الذي نحن مضطرين على رفع اليد عنه هو أن نرفع اليد عن إطلاق هذا وإطلاق ذاك، لا أن نرفع اليد عن أصل البراءتين. لما نرفع اليد عن أصل عن البراءة نهائيا عن هذا الطرف والبراءة نهائيا عن ذاك الطرف؟ بل يكفينا لدفع الضرورة أن نرفع اليد عن إطلاق البراءة في هذا الطرف، فنقيدها بحالة عدم ارتكاب الآخر، ونرفع اليد أيضا عن إطلاق البراءة في الطرف الثاني بحالة عدم ارتكاب الطرف الأول. يكفينا لدفع الضرورة أن نرفع اليد عن إطلاق البراءة في هذا الطرف وإطلاق البراءة في ذاك الطرف، لا عن البراءة رأسا في هذا الطرف والبراءة رأسا في ذاك الطرف. فيكفينا أن نوقع التساقط بين إطلاق البراءة في هذا الطرف وإطلاق البراءة في ذاك الطرف، لا التساقط في تمام البراءة في هذا الطرف وتمام البراءة في ذاك الطرف. نحن غير مضطرين على أن نبني على التساقط بين تمام البراءة في هذا الطرف وتمام البراءة في ذاك الطرف، غير مضطرين للتساقط بهذا النحو، بل يكفي أن نوقع أن نؤمن بالتساقط، أن التساقط بين إطلاق البراءة في هذا الطرف وإطلاق البراءة في ذاك الطرف، بمعنى أن نقيد هذا ونقيد ذاك بهذا المعنى التساقط، لا نوقع التساقط بين تمام البراءة في هذا الطرف وتمام البراءة في ذاك الطرف، بل نوقع التساقط، نعمل التساقط بين إطلاق هذا البراءة في هذا الطرف وإطلاق ذاك الطرف، يعني أنه نقيدهما، معنى التساقط في إطلاقين، في إطلاق هذه البراءة وإطلاق هذا البراءة، يعني نقيدهما معا، نرفع اليد عن إطلاق هذا بأن نقيده بحالة عدم ارتكاب ذاك، ونرفع اليد عن إطلاق ذاك بأن نقيده بحالة عدم ارتكاب هذا. وهذا يكفي لحل مشكلة التورط في المخالفة القطعية، وبالنتيجة نتمتع بإحدى البراءتين، بالنتيجة النتيجة النهائية أن نتمتع بإحدى البراءتين، وهذا هو المقصود. إن شئنا نتمتع بهذه البراءة وإن شئنا نتمتع بتلك البراءة، لأننا إذا اجتنبنا عن هذا تمتعنا بالبراءة عن ذاك، وإذا اجتنبنا عن ذاك تمتعنا بالبراءة عن هذا، وهذا هو المقصود. وهذا يعني أن أدلة الأصول المؤمنة تكفي للترخيص في وجوب الموافقة القطعية، يعني نرفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية، والأدلة الأصول المؤمنة إذن تثبت لنا ذلك، تكفي لإثبات الترخيص تجاه الموافقة القطعية. إذن ليس من الضروري أن نوافق موافقة قطعية، ليس من الضروري أن نحتاط في جميع الأطراف، بل يمكن أن نتمتع بإحدى البراءتين، يمكن أن نتمتع بإحدى البراءتين، والأدلة تكفي لإثبات ذلك برفع اليد عن إطلاق البراءتين، الأدلة تساعد على ذلك. هذا هو الاعتراض على فكرة وجوب الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن بالنتيجة لا يجب الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي. العلماء تصدوا لرد هذا الاعتراض والإصرار على أنه لا يمكن التمتع بالبراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا الاعتراض نطبقه على العبارة، بعد ذلك نبدأ بالأجوبة. وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، المحذور الذي نجم يعني حصل يعني بلي هذا المحذور نتج هذا، أن المحذور الناتج الناجم يعني الناتج عن جريان الأصول في كل الأطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية. المشكلة هي مشكلة التورط في المخالفة القطعية، وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا. لو أجرينا البراءة في هذا الطرف مطلقا من ناحية أنه سواء ارتكبت الطرف الآخر أو لا، وأجرينا البراءة أيضا في الطرف الثاني مطلقا من ناحية أنه سواء ارتكبت الطرف الأول أو لا، لو أجرينا البراءة في هذين الطرفين مطلقا لا استلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. وأما إذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، إذا رفعنا اليد عن هذا الإطلاق أنتج إثبات ترخيصين مشروطين، وكل منهما منوط بترك الآخر، يعني أنت مرخص في هذا الطرف لو تركت ذاك الطرف، وأنت مرخص في ذاك الطرف لو تركت هذا الطرف، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن هذا راح يتمتع بإحدى البراءتين لا بكلتا البراءتين. بلي لا، احنا ما رجحنا أي طرف على الطرف الآخر، كل تعاملنا مع الطرفين على حد سواء، لم ما كنت ارجح ولا مرجح. احنا اي منهم ما رجحنا شيء. دليل لاجل التساقط بقاعدة التساقط، غاية الامر هذا التساقط بقدر الضرورة، ارتكبنا التساقط بقدر الضرورة، تساقط بين إطلاق البراءة في هذا الطرف وإطلاق البراءة في ذلك، لأن ما يؤدي إلى المخالفة القطعية هو الإطلاقان لا أصل البراءتين، لا تمام البراءتين، بل ما يؤدي إلى المخالفة القطعية هو البراءة في هذا الطرف حتى لو ارتكب ذاك الطرف. يحصل التساقط بقدر الضرورة يحصل تساقط بين وذلك بين إطلاق البراءة في هذا الطرف وإطلاق البراءة في ذاك الطرف، وهذا مقدار بقدر الضرورة من التساقط. بعد أكثر من هذا ليش نرتكب تساقط؟ ليش نبني على التساقط؟ ماكو داعي للبناء على التساقط أكثر من هذا، لأن هذا المقدار من التساقط يكفي لحل العلاج لحل التورط في المخالفة القطعية. هم متعارضان والدليل موجود على هذا والدليل موجود على ذاك، لكنهما متعارضان. نحن الدليل بقدر ما هو متعارض مع صاحبه يسقط. لو وقع عموم وخصوص من وجه، تعارض عموم وخصوص من وجه، أنت تقول بأنه كلا دليلين بتمامهما يسقطان، لا داعي، وإنما في مادة الإجماع يسقطان، وهنا في مقدار الإطلاق يسقطان، لا داعي للقول بالتساقط في تمام دلالة الدليلين. إذن على هذا المبنى المفروض أنه في حالات العموم والخصوص من وجه كلا الدليلين يسقطان نهائيا، ولا قائل بذلك، لا داعي على ذلك، بقدر الضرورة نبني على التساقط لا أكثر. بالي. ويعني ذلك بالي ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرفين ولا يتوقف دفعه يعني دفع المحذور لا يتوقف على إلغاء الأصل رأسا. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ هذا هو الاعتراض. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول للإجابة على هذا الاعتراض ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه الثلاثة وجوه الأول كلها للسيد الخوئي، والسيد الشيخ رضوان الله عليه يردها جميعا، الجواب الأول والثاني والثالث كلها للسيد الخوئي رحمة الله عليه، والسيد الشيخ رضوان الله عليه يردها جميعا، ثم يوجد جواب رابع أيضا يرده، ثم هو السيد الشيخ يتبنى جوابا خامسا. الجواب الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه هو أنه لو أجرينا البراءة عن الإناء الأول مقيدا بالاجتناب عن الإناء الثاني، وأجرينا البراءة عن الإناء الثاني مقيدا بالاجتناب عن الإناء الأول، فهذان القيدان سوف يعالجان لنا مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية، لأن المكلف ما راح يتورط في المخالفة القطعية بسبب هاتين البراءتين المقيدتين. بسبب هاتين البراءتين المقيدتين لا يتورط المكلف في المخالفة القطعية عملا، لكن هاتين البراءتين يؤديان إلى الترخيص القطعي في المخالفة، لا الترخيص في المخالفة القطعية. هناك فرق بين الترخيص في المخالفة القطعية والترخيص القطعي في المخالفة. الترخيص في المخالفة القطعية هو ما كان ينتج بسبب البراءتين المطلقتين، لو أجرينا براءتين مطلقتين لكانتا تؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذا المكلف يتمتع بالبراءة في هذا الطرف وفي ذات الطرف معا، فيرتكبهما معا ويتورط في المخالفة القطعية. هذا يعني أن المولى رخصه في أن يخالف مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، وهذا هو المحذور. أي محذور هذا؟ هو محذور الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ما قلنا بأنه لا يمكن. وأما الترخيص القطعي في المخالفة فماذا يعني؟ الترخيص القطعي في المخالفة معناه أن البراءة في مخالفة التكليف الاحتمالي في هذا الطرف تصبح فعلية، والبراءة في مخالفة التكليف الاحتمالي في ذاك الطرف أيضا تصبح فعلية، وإن لم يؤدي إلى ارتكاب ذلك ارتكابا قطعيا، لكن البراءتان تصبحان فعليتين. كما إذا افترضنا أن كلا قيد القيدين اللذين افترضهما صاحب هذا الاعتراض قد تحقق. لو تحقق كلا القيدين لأصبحت كلتا البراءتين فعلية، لكن بدون استفادة عملية من هذه من هاتين البراءتين، لكن البراءتان تصبحان فعليتين. يعني لو أنه اجتنب عن كلا الإناء، باجتنابه عن هذا الإناء يصبح ذاك الإناء مرخصا فيه، يعني البراءة في ذاك الإناء تصبح فعلية، وباجتنابه عن ذاك الإناء تصبح البراءة عن هذا البناء عن هذا الإناء فعلية. فلو اجتنب هم عن هذا الإناء وهم عن ذاك الإناء، لو اجتنب عن كلا الإناءين أصبحت كلتا البراءتين فعليتين، لكنه هو عملا اجتنب عنهما، عملا لم يتورط في المخالفة القطعية لكن هذا ترخيص قطعي في المخالفة، لأنه ترخيص قطعي عن مخالفة هذا لأنه قيده حصل، وترخيص قطعي عن مخالفة ذاك لأنه قيده أيضا حصل. فهذا ترخيص قطعي في المخالفة، لكن هذا لا يؤدي إلى مخالفة قطعية عملا، لأنه المفروض أنه لأجل تحقق فعلية ذاك اجتنب عن هذا، ولأجل تحقق فعلية الثاني اجتنب عن الأول، لأجل فعلية كل من البراءتين اجتنب عن الآخر عملا اجتنب. فعملا لم يرتكب مخالفة قطعية، بل بالعكس عملا احتاط من ناحية العملية اجتنب عنهما معا، لكن باجتنابه عنهما معا أصبحت البراءتان فعليتين. بإمكانه أن يقول بأن الشارع رخصني في ارتكاب هذا وذاك معا، رغم أنني أنا اخترت أن لا ارتكب، أنا اخترت أن لا أشرب لا هذا ولا ذاك، لكن الشارع رخصني، الآن أنا مرخص في ارتكاب هذا وذاك معا. باستطاعة هذا المكلف أن يقول بأنني في الحال الحاضر مرخص في ارتكاب هذا وذاك معا. لماذا؟ لأنه باختياري اجتنبت هذا فصار الترخيص في ذاك فعليا، وباختياري تركت الثاني فصار الترخيص في الأول فعليا. إذن ما دمت أنا قد اخترت اختيارا أن أتجنب عن هذا وعن ذاك معا، أصبحت مرخصا شرعا في ارتكابهما، أصبحت مرخصا في ارتكابهما، وهذا ترخيص قطعي في المخالفة، ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، بل ترخيص قطعي في المخالفة. المخالفة القطعية ما حصلت، مخالفة قطعية ما حصلت، لأنه اجتنبهما معا، مخالفة قطعية ما حصلت، لكن حصل ماذا؟ حصل الترخيص في المخالفة، الترخيص القطعي في المخالفة. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه أنه المحذور لا يقتصر على الترخيص في المخالفة القطعية، بل الترخيص القطعي في المخالفة أيضا محذور، أيضا لا يمكن أن نلتزم بأن الشارع رخصه ترخيصا قطعيا في المخالفة، لا يمكن قبول ذلك، لأن هذا ينافي الحكم الواقعي المعلوم بالإجماع. وعليه فهذان التقييدان إنما يعالجان مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية، ولا يعالجان مشكلة الترخيص القطعي في المخالفة. إذن فلا تزال تبقى المشكلة قائمة ولو من خلال الترخيص القطعي في المخالفة، هذا المقدار من المشكلة تبقى قائمة، والقيدان لا يعالجان ذلك. وعليه فلا يمكن علاج ذلك إلا بأن نرفع اليد عن كلتا البراءتين من رأسهما. هذا ما قاله السيد الشهيد السيد الخوي رضوان الله عليه. لكن السيد الشهيد رضوان الله عليه يرد ذلك بردين. الرد الأول هو أنه أن هذه المشكلة الثانية التي أبرزها السيد الخوي رضوان الله عليه لا تشكل عائقا أمام التمسك بهاتين البراءتين المقيدتين. بعبارة أخرى هذه ليست مشكلة، ليست محذور، فليؤدي ذلك إلى الترخيص القطعي في المخالفة. هذا ليس محذورا، لأنه أساسا لما نرفض التمسك بكلتا البراءتين؟ لأنه يؤدي إلى التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي المعلوم، لأنه يؤدي إلى التضاد، إما تضاد ثبوتان أو تضاد في نظر الارتكاز العقلائي على الخلاف بيننا وبين المشهور. المشهور قالوا بأن هذا تضاد حقيقي ثبوتي استحالة، ونحن قلنا بأن هذا ليس استحالة عقلية لكنه في نظر العرف العقلائي تضاد، هذا تضاد في نظر العرف العقلائي. هذا هو السبب في أننا لا نستطيع التمسك بكلتا البراءتين بشكل مطلق. وإذن لا بد وأن نلحظ بأن التضاد الذي هو محذور ونريد أن نتخلص منه، هل هو تضاد في عالم الجعل الاعتباري أو في عالم الملاك أو في عالم الامتثال؟ يقول بأنه بهذين القيدين يرتفع التضاد في كل العوالم الثلاث، لأنه في عالم الاعتبار قلنا تضاد من أول الأمر، سبق أن قلنا في الاعتبار سهل المؤونة، الاعتبار حتى اعتبار الأمرين المتضادين ليس مستحيلا، هذا من أساسي ليس فيه مشكلة. وفي عالم الملاك قد عالجنا مشكلة التضاد في عالم الملاك بين الحكم الظاهري والواقعي، وبهذا النحو من الغير احنا قلنا بانه هذا ممكن حتى بدون هذين القيدين، ممكن ثبوتان، فكيف مع وضع هذين القيدين؟ فمشكلة التضاد في عالم الملاك ما موجود، لان الحكم الظاهري يأتي لترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض على شرح النظر. تبقى المشكلة مشكلة الامتثال. في عالم الامتثال لا بد وأن لا يتورط المكلف في المخالفة القطعية للحكم المعلوم بالإجمال. لو أن البراءتين أدتا إلى توريط المكلف عملا في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فهذا هو التضاد الذي نحذر منه. إذن فكل الحذر هو من التضاد في عالم الامتثال، لأن التضاد في عالم الجاعل وفي عالم الملاك بل محلولان، التضاد في عالم الجاعل وفي عالم الملاك محلولان، تبقى المشكلة مشكلة عملية. إنما لا نستطيع إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأن إجراء البراءة في كلا الطرفين يؤديان إلى مشكلة عملية في مقام الامتثال، لأن الحكم التكليف المعلوم بالإجمال يقول لنا اجتنب، وهذان الترخيصان يرخصاننا في عدم الاجتناب في كلا الطرفين، وهذا محذور عملي في عالم الامتثال، وهذان القيدان يعالجان المحذور العملي، لأنه ما راح يتورط عملا في المخالفة القطعية، لأنه لا بد وأن يجتنب هذا الطرف كي يصبح ذاك الترخيص في ذاك الطرف فعليا، ويجتنب من الطرف الثاني كي يصبح الترخيص الأول فعليا. إذن فعملا ما راح يتورط في مخالفة التكليف. فمن الناحية العملية في عالم الامتثال لا تضاد بين ما يستدعيه الحكم المعلوم بالإجمال في عالم الامتثال وما يستدعيه هذان الترخيصان في عالم الامتثال. لأنه في عالم الامتثال ما راح يقع تضارب، لأنه إما أحدهما يصير فعلي والآخر ما يصير فعلي، أو إذا صار كلتا البراءتين فعليتين إنما يصبحان فعليتين في حالة اجتناب المكلف عن كلا الطرفين، يعني في حالة امتثاله لكلا التكليفين الاحتماليين. فعملا ما راح يصير تضارب في مقام في عالم الامتثال بين ما يستدعيه الترخيصين المقيدين وما يستدعيه الحكم المعلوم بالإجمال، ما راح يقع تضارب في عالم الامتثال. وهذا يعني أنه فليؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، هذا لا محذور فيه، لأن المحذور في عالم الجعل وفي عالم الملاف لا محذورة، وفي عالم الامتثال أيضا عولج التضارب بهذين القيدين، عولج التضارب في مقام الامتثال بهذين القيدين، فليؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. إنما المحذور في ما إذا كان يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملان، ذاك هو المحذور، محذور ناشئ من عالم الامتثال. أما إذا عالجناه كفى، لو عالجنا المشكلة في عالم الامتثال كفى. هذا هو الرد الأول الذي يذكره السيد الشير رضوان الله عليه على جواب السيد الخوئي. لاحظ العبارة: وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول، الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يعالج مشكلة الترخيص في المخالفة القطعية العملية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، في المخالفة الواقعية لا العملية. يعني أنه لو اجتنبت هذا واجتنبت ذاك معا فقد رخصني المولى في مخالفتهما معا، لأنه باجتنابي عن هذا تم الترخيص عن ذاك، وباجتنابي عن ذاك تم الترخيص عن هذا، فهذا ترخيص قطعيا في المخالفة الواقعية. ما يقول مخالفة عملية، يقول مخالفة واقعية باعتبار أنه عملا لم يرتكب مخالفة، لكنه هذا ترخيص في المخالفة الواقعية. وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا بتركه لهذا الطرف الترخيص في ذاك يصير فعلي، وبتركه لذاك الطرف الترخيص في هذا الطرف يصير فعلي، وهو مستحيل. يعني يقول السيد الخوئي كما أن الترخيص في المخالفة القطعية مستحيل، الترخيص القطعي في المخالفة أيضا مستحيل، ويرد عليه. السيد الخوئي لم يبين وجه الاستعارة، مو سيد الشهيد، هذا بيان السيد الخوئي، وهذا جعله من المسلمات، كافترضه مسلما انه ما الفرق بين الترخيص في لا، السيد الخوئي جعله هذا اكثر وارسال المسلمات. السيد الخوئي يقول بانه هذا يضاد الحكم الواقعي، الحكم الواقعي هو نعلم بانه يوجد هنا حرمة، فكيف ان المولى الذي هو شرع هذه الحرمة يرخص ترخيصين فعليين في الطرفين وان لم يؤدي الى مخالفة عملية؟ لكن كيف يمكن للمولى ان يرخص ترخيصين فعليين في كلا الطرفين وهو الذي قد حرم احدهما؟ هذا يعتبر هذا باطلا مسلما. ويرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع الحكم الظاهري إذا كان منافيا للحكم الواقعي. إذا كان منافيا للحكم الواقعي في بعض العوالم الثلاث، إما في عالم الاعتبار أو في عالم الملاك أو في عالم ماذا الامتثال. والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا بلحاظ نفسه، يعني للنفس الحكم على مستوى الجعل الاعتباري يقصد، ولا بلحاظ مبادئه، لأنه بلحاظ نفسه يعني في عالم الاعتبار يقصد، لأنه الاعتبار سهل المهول، ولا بلحاظ مبادئه، لأننا عالجنا التضاد في عالم المبادئ، ولم يبقى إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه، يعني الترخيص الشرعي على خلاف الوجوب الموافقة القطعية، فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالإجماع. يعني هذا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية لا في المخالفة العملية، ففي عالم الامتثال ما راح يقع تضاد، هذا ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية غير العملية، وهذا ليس تضادا في عالم الامتثال. إذن في عالم الامتثال استطعنا أن نعالج التضاد بهذين القيدين، فلا يبقى تعارض تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وبين التكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل، من المراحل الثلاث. هذا على أن بالإمكان السيد يشير له رد ثاني، لكن الوقت منتهي، والحمد لله رب العالمين.